بسم الله الرحمن الرحيم. وربما يستدل على المنع لصحيحة الإسلام. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام: ذلك السحت. تعبير الرزق في هذه المواقع في مورد القضاء موجود أمرا كفيا بتعبير الرزق، كأن هذا التعبير من لدن زمان الأئمة، لأن القاضي كما قلنا أمس روايات كثيرة واردة لا يجوز أن يأخذ أجرا حتى إذا كان قضاؤه صحيحا بالحق يحكم وينظر في أمر المترافعين، أجرا لا يجوز أن يأخذ. وروايات واردة أمس تقدمنا بالصراحة وقلنا في بعض التوجيهات الأخرى استفادوا من الآية الشريفة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أجر الرسالة المودة، أما أنه يأخذ أجرا ومالا وكل من يذكر مسألة أو حكما شرعيا فهذه امتداد للرسالة وبيان لتبليغ وتبليغ لأحكام الرسول، فما يجوز أن يأخذ أجر بالكتاب والسنة. هذا المسألة. أما أن الرزق صريح في هذا المعنى ومثلا لا يكون له معنى آخر غير هذا، لا، الرزق عند الناس متعارض، المال بمعنى المال، رزق مال بهذا المعنى مستعمل، كأن هذا القائل في نظره يستدل، يريد أن يستدل زيادة على ما تقدم من الروايات الدالة على عدم جواز أخذ الأجر بالقضاء. القاضي لا يجوز أن يأخذ أجرا إذا لإبطال حق، هذا رشوة، أما إذا حتى للقضاء بالحق هذه أجور القضاة، أجر القاضي حرام من هذا الباب. فبالحق بالرشوة لا يعد رشوة اصطلاحيا إلا بالمعنى العام. يستدل بهذه الرواية بأن الراوي يسأل عن الإمام عليه الصلاة والسلام، الرواية معتبرة من حيث الأسناد تامة، إذا ما كانت تامة رموها بالضعف وما بفائدة وحسنها ما فسروها تفسيرنا أبدا، لكن رواية من حيث الأسناد صحيحة وتامة، لذا لا بد من تفسيرها. ففسروا هذه الرواية بهذا المعنى، يسأل الراوي عن الإمام أن الرجل قاضي من قبل السلطان في المكان ويأخذ الرزق على قضائه، ومثلا يحكم بين الناس كذا شيء معدوم، السلطان يعطيه الرزق من بيت المال، يرتزق من بيت المال مثلا، يعبر بالارتزاق، اصطلاحهم بالارتزاق هذه، بعد هذا يأتي هذا التعبير، نصل قريبا نصل. ارتزاق فرق بين الارتزاق والأجرة، أجرة شيء معين مقابل محدود مضبوط، أما ارتزاق حسب الحاجة، قاضي يحتاج إلى مقدار من المال لسد حاجته يعطى من بيت المال، هذا القاضي يصلي كل شيء ما عنده يعطى أكثر، لذلك القاضي الآخر عنده شيء لكنه ما يكفي يعطى ما يسد به حاجته، هذا يسمونه ارتزاق. وبحسب النظر الوالي الذي نصبه قاضيا هو بحسب نظره يعطيه رزقا من بيت المال، هذا مو أجرة حتى يكون أجر القاضي سحتون، أجور القضاء سحتون، ما يدخل ارتزاق تحت الأجرة. ولو فرض أن القاضي متمكن ليس له أي حاجة لا يعطى له، سلطان يقول ما تحتاج يقول أنا ما أعطى، ممكن. فالارتزاق مو تحديد معين من قبيل راتب معين وأجور معينة في مقابل الأجرة. هنا في الرواية يقول يأخذ الرزق من السلطان، تعبير الرزق موجود، ماكو ارتزاق، تعبير الرزق موجود. ففهم من هذا الرزق معنى الارتزاق وكذا، إمام قال هذا هو السحت، هذا حرام يأكله، وجهوا بهذا المعنى أن القاضي يأخذ على قضائه أجرا، هذا حرام مثلا. ولكن بعضهم وجهوا هذه الرواية بأن القاضي كان منصوبا من قبل السلطان الجائر، السلطان في زمان الإمام جائر، والقاضي ما كان له، ما كان مجتهد، ما عنده اجتهاد، ما عنده قابلية للفتوى والقضاء، فلذا المال الذي يأخذه من بيت المال يكون حراما وسحتا. فإذا كان القاضي متمكن ومجتهد ومسلم وله
مثلا كذا، والإمام هم أرخص له، أجاز كما موجود ذاك الزمان أن يأتي للإمام ويقول أني أبتليت بالقضاء خذ مني كذا، إمام يقول بلى مثلك يقضي بين الناس، يعطي رخصة. هذا يعتذر من بيت المال ولو من يد الجائر، هذا جائز. روايات واردة في ما يأخذه في نفس هذا الكتاب، في آخر هذا المقاصد المحرمة يأتي بتفصيل ذكر عن ما يؤخذ الجائز من السلطان، ما يؤخذ من السلطان، جواز السلطان، أو مال الخراج والمقاسمة كذا. هذه كلها من حللها للشيعة، لخصوص الشيعة حللها، غير الشيعة لا مسؤولون، لكن الشيعة مسؤولين بإجازة الإمام. إمام رخص لهم ما يؤخذ من بيت المال، فإذا كان مستحقا من بيت المال ويأخذه ولو من يد السلطان الجائر وأخبث الناس، مع ذلك حلال له. فالارتزاق إذا عليه دون حرام عليه، باعتبار أنه ليس له أهلية للقضاء فيأخذ المال من السلطان يكون حراما وسحتا، هكذا فسره. ولكني أظن حسب ظاهر الرواية ما دي كلمة ارتزاق، فيها كلمة رزق، والرزق يطلق على المال، على الأجر، على العوض، على الجعل، على الشيء. لا بأس أن تقول الرواية أيضا تدل على عدم جواز أخذ القاضي الأجر على قضائه، كما في صحيح هذه الرواية. لا تقول الرواية شيخ مهما كان ما يريد يستدل هذه الرواية، يقول ربما يستدل على المانع، مانع من أجر القاضي، لا يجوز للقاضي أن يأخذ أجرا ولو كان قضاؤه بحقه. لصحيحة ابن سلام قال: سئل أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن قاضي بين فريتين أو فريقين. السلام بين فريتين ممكن، يعني ممكن، يعني في المنطقة واسع فري وفري قاضي عليهما جميعا، لا بين فريقين يأخذ على القضاء. دقق الجملة، يأخذ على القضاء الرزق. المسألة الموجودة هناك ارتزاق من بيت المال حسب حاجته، مو على القضاء. هنا يأخذ على القضاء الرزق، يعني يقول أنا أقضي مو مجانا، راتب معين عندي من عندك سلطان، يقول لك العالم يسجل في الديوان اسمه كل شهر تقبض كذا وكذا، أجر على القضاء. هذا المحرم بلا دلالة واضحة، ولرزق هم مو ذاك الارتزاق الذي يجوز الارتزاق من بيت المال شيخ حاجة، لا مو ذاك المعنى، بل رزق يعني مال، يأخذ راتبا، يأخذ مالا إلى هيك.
بس ذاك الارتزاق صحيح هم على العمل على القضاء، لو لم يكن قاضيا لما حق له الأخذ من بيت المال،
هذاك سد الحاجة، ما يسموه أجر. فرق بين الارتزاق والأجر، ولذا فصلنا أقسام ثلاثة يعتبر هناك، يمكن يفرق في القاضي. قاضي ما يحتل أي شيء ما يجوز يأخذ من الأجر، هذا معناه مو أجر. قاضي يحتاج شيئا ما بالمقدار سد حاجته يعطى، هذا يسمي ارتزاق. فارتزاق مو على القضاء، يجوز للقاضي الارتزاق حكم مستقل مو مقابلة. أما أجر عقد بين طرفين، حوض ومحوض كحوض ومحوض،
فهنا علّت سد حاجته بلا من بيت المال هي القضاء،
بلا بلا ما يطلق عليه أنه على القضاء، بلا علّت سد حاجته لأنه مشتغل بالقضاء، ما يقدر سد حاجته بأعماله الأخرى، بلا علّة كما تقولون. أما إذا كان علّة الشكل ما يسموه على القضاء، بعلة مثل يعتذر تحديد اعتذار الحق، يعتذر من بيت المال لسد حاجته، أما لا يقال له على القضاء. إذا يوما ما هذا القاضي مثلا لم يحكم لأمر ما، ولو مثلا لشيء، إذا كان أجيرا نقص من أجره، ينقص من أجره لا يستحق. أما إذا اعتذر ما بها المعاني هذه، إنه مجهول. المهم أنا أظنه هذه الرواية مثل ما استدل بعضهم حق معهم. الشيخ يريد أن يقول لا، رواية مو دالة على المعنى، بلا دالة. الرزق مو ذات الارتزاق من بيت المال، الرزق هنا أخذ المال للقضاء بمقابل القضاء، بدليل هذه الصراحة. يأخذ على القضاء لأجرزك من السلطان. قال عليه الصلاة والسلام ذلك السحت اللي تقدمت روايات عن أولا تقدمت بأنه أجور القضاء سحت فمن الفواجه سحت سحت ذكر متعدد منها أجور القضاء هذا السحت. وكأننا أجر القاضي يكون السحتان هذا كان من الأمور المفروغة عنه من المسلمات. فلذا الإمام يشير ذلك السحت يشير إليه هذه أيضا كقرينة دالة على ما نقوله.
سيدنا هذا ابن سنان محمد عبد الله
ما أظنه بلي عبد الله لأن محمد ابن سنان في كلام ما يسموه صحيح. إذا عبد الله ابن سنان بعد مو معتبر
لعل الشيخ يرى وثقته
أنا أقول إذا كان يقول رواية ابن سنان المهم
فقط إذا ورد إطلاق ابن سنان فإذا ورد عبد الله ابن سنان
فعلا الرواية من حيث الأسناد ما به إشكال. إذا كان في إشكال رواية تركوها ضعيفة وما كذا وجه. وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الظاهر بل الصحيح في سلطان الجواب سلطان مو سلطان العدل يعني في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما كان سلطان عدلين ما كان محدود سلطان جواب. خوف وإذ ما يؤخذ من العادل لا يكون السحتا قطعا فما شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء بما أن السلطان الجائر بعد ما ينظر إلى أنه مجتهد ما جامع الشرائط متمكن عادل يصبح يجعله قاضيا مهما كان جنب فما يأخذه سحت من هذا الوجه. ولو فرض كونه يعني قاضي قابلا للقضاء يعني مجتهد ومحو جامع الشرائط وأيضا من الإمام مأذون خفية يأتي ويستأذن من الإمام مثلا سلمان حينما ولاه عمر على المدائن استأذن من علي كذا كانوا يستأذنون من الإمام العادل ثم يأتي ويعمل. إذا كان هكذا لو كان قابل القضاء لم يكن رزقه من دكته لم يكن رزقه من بيته هذا تعبير الشيخ اللي من كلمة الرزق التبس على الشيخ بأن الرزق مراده ارتزاق من بيت المال. يقول على القضاء الرزق على القضاء مقابلة أجرة شيخ يفكر أنه يأخذ ارتزاق من بيت المال مو أجرة على ذلك على قضائه أو من جائزة السلطان لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة فنبغي سلطان يعطيه من بيت المال يسجل اسمه في الديوان من بيت المال فالمرة لا السلطان من ماله الشخصي يعطيه هدية جائزة جوائز السلطان حلال بعد رياته محرما لم يكن محرما قطعا فيجب إخراجه عن العموم انتهى. فالنتيجة أن الشيخ يقول هذه الرواية أجنبية عن مقامنا باعتبار أن الرجل غير قابل وليس له أهلية للقضاء فيأخذ من بيت المال لا يستحق إلا أن يقال إن المراد على رزق من غير بيت المال وجعله على أرضكه هذا الشيخ الآن رجع لما هو نقوله الشيخ يرجع يقول أولا هذا الرزق في الرواية ما في ذكر عن بيت المال يأخذ من على القضاء على القضاء الرزق المال من أي مكان من بيت المال ساكت هنا ما بدلالة الرواية إلا أن يقال وهذا هو الصحيح أن إن المراد الرزق من غير بيت المال وجعله على القضاء بمعنى المقابلة يقول يأخذه على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوام هذا عوام الرواية واضحة الدلالة على هذا المعنى رجع يقول إلا أن إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير بلى الرواية نعم الدليل على ما تقدم بأن أجور القضاة سحت هذه الرواية هم تصرح بأن أجور القضاة سحت وهكو قرينة في نفس هذه الرواية على هذا المعنى الثاني. لو كانت هذه القرينة عند الشيخ موجودة لأكد على المعنى الثاني من مجرد اللهم إلا أن يقال بعنوان احتمال اللهم إلا أن يقال. لا اذكرين ما ذكرت لكم ذلك السحت، ما قال فهو سحته، لا إمامي كأنما كان مركوز في ذهن الإمام ذهن الراوي أن أجر القضاء سحته، لكن هذا من قبل السلطان يأخذ من السلطان من بيت المال. إمام بلداك وذلك ذلك السحت، ثالث وذلك أجر من أي مكان يأخذ سلطان من جيبه ما حد يعطي من كيسه، لا يعطي من بيت المال من أي مكان يعطي، يأخذ أجرا على أجر ذلك السحت لأنه أجر ومقابلته. هذا قرين على صحة هذا المعنى الثاني وجعله على القضاء معنى المقابلة قرينة على إرادة العوار. وكيف كان فالأولى في الاستدلال على المانح، يعني منح أجر القاضي، منح جواز أخذ الأجر من القاضي للقاضي، ما ذكرنا روايات متعددة قلنا مستفيضة وروايات متعددة بهذا المضمون، ونقول أولوية موقف هذا هم قرية دالة فدلالتها تامة. وكيف كان الأولى في الاستدلال على المنح ما ذكرنا خلافا لظاهر المقنع والمحكي عن القاضي ابن المراج من الجواز. استهدون كيف فسروا هذه الروايات أو عثروا عليها ولم يروا فيها دلالة، ناقشوا في دلالة هذه الأمور. بعد ذاك الزمان استدلالات ما كانت مثل زماننا الآن، يذكر كل شيء وكل جزئية، مجتهد في دينه يستدل بعض الجزئيات، رؤوس أقلام يذكر بعضها ما يذكرها. إذا شنو دليلهم ما ندري، لكنهم مشهور ينسب إليهم أنهم جوزوا للقاضي أن يأخذ أجرا، لأن القضاء عمل، عمل المسلم محترم، كما أنه قلنا الخطيب يركب المنبر يأخذ أجر، إذا لبيان الأحكام ما يجوز كما قلنا الآن، لكن عندهم يقولون إذا قضاء عمل، عمل محترم للمسلم محترم، يذكر تاريخ يذكر كذا يذكر نعي كذا، هذا عمل ولو مستحبات ولو أمور مهمة يأخذ أجرا، هذا جائز ما بيشكال، لأن عمل المسلم محترم ولم يرد منحا عنه. كذلك القاضي يعمل ويشتغل ويفكر في أمرهما ويدقق ويطبق القواعد الفقهية ويحكم، هذا عمل، عمل المسلم محترم ولعله للأعصم. هذا أعصم ماكو في كلام المقنع كلا، وابن البراج كما ذكرت لكم يذكرون دائما الأدلة، شيخ يقول لعله يحتمل أنهم يقولون إصالة البقائر إصالة الجواز، كل شيء جائز كل شيء مطلق حتى يرد فيها أمر أو نهي، ما ورد هنا عن نهي، روايات واردة عندنا ثابتة. هم كيف فسروا هالروايات، كيف وجهوها، حرفوها عن هذا المعنى وقالوا ما يمكن توجيه أبد جوب التوجيه، فقالوا العاصل الجواز، يعني استبعد كان دليلهم والعاصل، مو بعيد دليل الثاني صحيح. وظاهر رواية حمزة بن عمران هذه الرواية ولو من حيث الأسناد ضعيفة، لكن بما أنه عمل بها المشهور، وفي ضرب الرواية أنا أرى مو من باب اليقين، إذا مشهور لم يعمل ما يصير يقين، لكن مشهور عمل، أنا أرى في هذه الرواية فالملامح لصحتها، فيها عبارات كلمات تعبيرات هذه الإمام المعصوم، غير المعصوم تعبيرات ما عنده، لكن مو بنحو التأكد هي وحدها، بما أن المشهور عملوا بهذه الرواية ولذا هم هم ينسب إليهم كأنهم عملوا بهذه الرواية، توجهوا تلك الروايات إما على الكراهة، النهي على الكراهة أو على توجيه آخر، المهم رواية دالة على الجواز، جواز أخذ القاضي أجرا، رشوة لا، تلك الروايات تفسروها بالرشوة يعني إبطال الحق، هذا رشوة. أما إذا يحكم بالحق لأجل النظر في الأمر المترافعين، عمل محترم يقابل بالمال ويأخذ أجرا لا بأس به. الرواية هذه قال سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول من استأكل بعلمه افتقر، المستأكل بعلمه روايات متعددة أكو بهذا التعبير وبعضها معتبرة، مو منحصر التعبير الاستيكال بالعلم بهذه الرواية لذا أقول أن هذا الرواية فيها ملامح لأنه كلام من كلام الإمام، ولو فنيا من حيث الأسناد أسناد ضعيفة لكن مضمون الرواية معتبر. قلت إن في شيعتك الراوي فسر الاستيكان بمعنى آخر بهذا المعنى، أنه كان متعارف ذلك الوقت بأنه الناس يشترون بعض الخطباء بعض الناس مثلا فقراء على أحياء الشيعة وينقلون عن مثلا أوصاف الأئمة أحكام الأئمة وأمور من الأئمة عقائد الصحيحة أبيات وأشعار مثلا، حتى منصور الدوامير كان من هذا من هؤلاء الناس، هو كان هالشكل يفتح على الأحياء ويذكر مدايح الأئمة ويعطى بمال شيء ما ويكتفي به، يعني هالشكل في أول أمره، بعدين انقلبوا صار قضايا مال بني العباس إلى آخره. المهم الغاوي هذا فسر كلام الإمام بهؤلاء، هذا المستأكدين بعلمه، فهذا الإمام ذمهم وأنه يكون دائما فقيرا ومحتاجا مذموم. إذا لم يكن نهي أنت حرمي لا أقل تنزيهي ومذموم، الغاوي هكذا فسر. قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، يجمعون ويجمعون العلوم والأحكام عمل الأحكام الفقهية أحكام تاريخية أحكام عقائدية كل شيء يتحملون ويأتون إلى شيعتكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام، الناس هم يكرمونهم إكرام مو أجر، من باب الإكرام يكرمونهم مثلا الصلة والإكرام. فقال عليه الصلاة والسلام ليس أولئك المستأكلين، هؤلاء مو مستأكلين، اللي قلت لكم من استأكل بدينه بعلمه افتقر مثلا حتى يحمل لا يحمل على الحرمة فافتقر إذا حتى يوم القيامة يكون فقيرا ومحتاجا كذا، إنما ذاك الذي فسر المستأكل بهذا الذي يفتي بغير علم مو مجتهد لكنه يجيب مسائل من عنده يطلع لك مسائل ومشاكل، هذا يجي وذاك يجي وهذا يجي وهذا يجي بين الأحياء بين الناس بين العوام يبين قد أحكام باطلة مثلا، وهذا قطعا محرم، فهذا المستأكد بعلمه بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق، يفتي ليبطل به الحقوق، هذا اللام الشيخ يفسر بمعنيين، إما لام الغاية أو لام العاقبة، لام الغاية يعني من الأول في نية الإنسان أن يصل إلى الغاية، هكذا اللي يريد يصنع الكرسي من الأول في نيته أن يجلس على الكرسي ويستفاد منه فيأتي ويجمع الأخشاب ويرتب الكرسي، تمام؟ هذه يسموها الغاية، لام الغاية هالشكل، هو من الأول يأتي ويقضي بين الناس لتأييد هذه وتخريج حق وتضييع حق فلان كذا، هذا الغاية علم الغاية يفتي ليضيع حقوق الناس ليبطل به الحقوق مثلا، هذه لام الغاية. لام العاقبة لا ما علم ايش قصد، لكن ما دام لا يعلم بالنهاية بدون علم يحكم فيوجب بطلان حقوق الناس، مثل هذه الآية الشريفة اتخذ مليل في قضية فرعون اتخذ موسى مليل ليكون لهم عدوا وحزنا، من الأول ما كان بناءهم أن هذا الولد يربوا ويكبروا يكون لهم عدو وحزن وكذا، لكنهم بالعاقبة انتهى إلى هذا الأمر، يسمى هذا اللام العاقبة، ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، هذه إشارة طمعا إلى أنه من باب أنه يأخذ المال حتى يحكم لفلان بالباطل وهذا الرشوة. واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية يعني من الأول الحاكم أو الذي اتفق مع الحاكم نيته إبطال حق، أو للعاقبة ليس لهما النية ولكن بما أنه ليس بعلم بدون علم يقضي ينتهي عقد العاقبة إلى إبطال الحقوق. وعلى الأول إذا للغاية فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم الباطل على غشوة حقيقية، أخذ المال في مقابل إبطال حقه هذا حرام. وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا، من ينصب نفسه قاضيا ويتقبل أن يكون قاضيا بغير علم ليس له أهلية للقضاء هذا حرام لأنه يؤدي بالعقل إلى إبطال الحقوق. وعلى كل تقدير فظاهرها حق الاستيكال المذموم إذا كان لأجل الحكم بالباطل. الحكم بالباطل سواء من الأول نيته الحكم بالباطل أو ينتهي أو مع عدم معرفة الحق فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق. أما إذا كان يجوز هذه مشكلة الرواية هذه يجوز الاستيكال وأخذ الآجر في القضاء، يعني إذا واحد يبث الأحكام بين الناس الناس هم يعطونه صلة مو من باب القضاء من باب أنه يبث الأحكام، هذا فسر إلى هذا المعنى، هذا اللي قلته هذا ما فيه إشكال. أما في القضاء يأخذ أجران بنحو العموم ما إلى دلالة، لو فرض لها دلالة ما بنحو العموم، العموم يطيل المطلق يطيل العام يخصص بالرواية السابقة أجور القضاة سحتهم. لسه كما قلت لكم تلك الروايات وجهوها بأي توجيه، فأستفادوا من هذه الرواية أن أخذ الأجر للقاضي حلال مثلا.
من استأكل بعلمه فقط ثم يفسر لأمام ليس أولئك من المستأكلين، إنما المستأكل ذاك الذي يفتي بغير علم ففرض أن له علم، بينما الجواب تحت ليس له علم وأفتى بغير علم فلم يستأكل بعلمه.
لا، ليس له علم بالقضاء، بعض معلومات عنده فهذه المعلومات الناقصة يستأكل بها. ثم هذا ما ذكرت لكم لما يقول في آخر الرواية الخبر، يقولون المعلقون أن هذه اشتباه من الكاتب، يعني اصطلاحهم الخبر إذا ذكر ناقص بعد أكو أشياء أخرى يقولون الخبر هذا تام، بعد ما في شيء بعد هذا الرواية تامة بعد هذا ما في شيء، فلذا كلمة الخبر هذه زائدة في العبارة.
يعني
شلون
فرض السوء سيدا عنده علم بس لا يعمل بعلمه أو يفتي بغير العلم الذي يعمل
بلا ليس له أهلية، عند نوع من الخبرة لكن أهلية كاملة الاجتهاد ما عنده حتى يحكم بالحق، فإما من الأول يأتي إلى الباطل ليحكم بالباطل أو بالعقل ينتهي. وعلى كل منهما هذا المعنى هو الذي يؤدي إلى البطلان ويكون مستأكل بعلمه. وأما أن أجر القاضي حلال ما في صراحة بنحو العموم بلا العام مفصل لرواة المتحدثين، ودعوى كون الحصر إضافي للفعل، بعضهم هكذا يدعي يقول الحصر إضافي. كيف؟ مثلا إذا واحد يخبر بأن زيدان أتى من السفر وصل، الثاني يقول لا اللي وصل من السفر أمس وصل مو زيد، فلان رجل آخر يطعمه مشابه له مخالف، واحد يقول هذا واحد يقول هذا، اللي عارف بالمسألة بالحكم يعرف يقول إنما جاء فلان يعني هذا يجي، تمام هذه بمقا يعني هذا وهذه لا هذه النية، مو معنى أنه أي إنسان أمس من السفر ما وصل ألف واحد وصله ولا ما إله شغل بالآخرة، هذه تسموه الحصر إضافي مو حصر حقيقي. لا إله إلا الله هذا حصر حقيقي مو إضافي. أما هناك بين عمر وزيد إذا وصل إذا حصل خلاف أيهما وصل أقول إنما وصل زيده أو عمره يعني لا فلا مو ذاك الآخر، هذه تسمو حصر إضافي. هنا هم بين معنيين، مثلا المستأكل بعلمه من يحكم بالباطل لأجل عدم أهليته للقضاء، أو من يعطى البر والصلح ويبين الأحكام للناس من شيء ولا شيء يبث الأحكام ولا يعدم الصلح والإكرام. الإمام يقول هذا المستأكل لا ذاك الأول، هذا قصده. أما أنه القاضي يأخذ أجرا ألف واحد جاي من السفر مدريني ما المتعرض له أبدا، قاضي يأخذ أجر ما يأخذ كذا مو متعرض لهذا أبدا، هذا كلام بعضهم. هذا الكلام خلاف الظاهر. كيف؟ إذا من الأول الإمام بين عند الإمام أن هناك طائفتين من الناس، طائفة يجوا يدفعون الأحكام ويعطون من قبل الناس الصلة والبر والإكرام، طائفة أخرى لا ينصب قاضي على قضائه يأخذ أجره وليس له أي علم، يجي القاضي يعمل ما يصنع ويأخذ الأجر في مقابل قضائه وإبطال لحقه وإلى غير ذلك. الإمام يقول هذا لا، هذا ما يجوز، هذا لا بأس، غالبا حتى هذا تمام. لكن هو الموضوع مو شكل مو صورة، المستخدم هكذا يقول رواية بهذه الصورة، الشيخ بلا يرد عليه، نحن ما يقوله الشيخ، الشيخ يرد عليه يقول هذا اللي تقوله خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية أن الإمام ذم المستأكل بعلمه وهو أعلم بما قال. الراوي فسر كلام الإمام بتفسير وطبقه بتطبيق خلاف الواقع. الإمام قال لا، مرادي من المستأكل بعلمه هذا المعنى، هذا المعنى هذا عام يشمل القاضي، أجور القضاة، جميع المواقع عام. مثلا القاضي اللي يعمل بالباطل هذا ما يجوز، فغير هذا عام، سواء كان بمعنى الآجر أو غير الآجر أو أي نحو جائز بنحو العموم إذا وافقنا عليه. هذا العام يخصص بالرواية السابقة، وجوه القضاة سحتون، فمنها الرواية اللي اليوم ذكرناها صحيحة ابن سينا. يقول ودعوى كون الحفر إضافيا كما مثلنا بين زيد وعمرو بالنسبة إلى الفعل الذي ذكره السائل فلا يدل إلا عدم الذم على هذا الفعل الذي ذكره السائل بس هذا، وأما القضاء يأخذ أجرا للقضاء بالحق فهو جائز رواية ما بدلالة، كما قلنا أمس يمكن ألف واحد وصلوا إلى البلد، إحنا ما الكلام ما إلى دلالة على ما فيه وإثباته مسكوت عنه، دون كل من كان غير المحصور فيه، يعني غير من يبطل حقوق الناس، هذه ما بدلالة. يقول هذا الذي يقوله الدعوى خلاف الظاهر، بلى يمكننا أن نقول هؤلاء تمسكوا بإطلاق أو عموم هذه الرواية، نقبل منه رواية من جهة الإطلاق والعموم لا بأس بها، دالة على أن القاضي الذي يقضي بغير علم وبالنتيجة بالنهاية يبطل حقوق الناس، إما من الغاية من الأول أو بالعاقبة ينتهي لبطلان إبطال حقوق الناس، هذا ما يجوز. أما القاضي الجامع للشرائع المتمكن ويقضي بالحق عمل محترم يأخذ أجرا، هذا ما بيدل على الرواية، ما بيدل على النهي، بل بالعموم دل على الجواب. لو بنينا على هذا العموم فالعام يخصص المطلق يقيد بالرواية السابقة. سني مفهوم ينظر، إذا قلنا هذا ما يجوز مفهومه الباقي جائز مثلا. خوف النتيجة هذا القول بعد ما نرد شيخهم لا يرد هذا القول بوضوح، يمكن أن يرد هذا القول بعد ما تقدمنا من الروايات الكثيرة ومعضها صريحة بأن أجور القضاة سحتون كما تقدم أمس، وقال الشيخ إلى هذه النظر إلى هذه النكتة في الرواية في صدرها كان أجور القضاة ثمن الفواجر ثمن كذا نبيذ كذا، ثم قال وأما الغشاء في الغشوة لإبطال الحق فهو الكفر بالله العظيم، انكشف أن أجور القضاة فالعنوان مستحيل غير الغشوة الاصطلاحية، بل بحكم الغشوة بحكم الغشوة، أما أنه غير الغشوة الاصطلاحية فأجور القضاة بصراحة الروايات واردة على النهي، لو دلت هذه الرواية بنحو العموم ما يخلو دلالتها عن الإطلاق والعموم، والإطلاق والعموم قابل للتقييد والتخصيص. وفصل في المختلف فجوز أخذ الجعل والأجر مع حاجة القاضي، أنا أظنه ولو مجرد ظن أنا أرمي نفسي بسوء الظن على العلامة، أظنه العلامة التبس عليه الأمر ولم يفرق بين الارتزاق جعلهما المعنى واحد في الإطلاق. هذا المعنى موجود لا بد من حاجة الفارغ، إذا لم لا يحتاج لا يجوز له أن يأخذ شيئا. واجب عليك ومن الواجبات واجب يصلي، واحد واجب يصلي يأخذ أجرة على صلاتي، أنا حج واجب علي أخذ أجرة، جهاد يجب علي أن يحضر في الجهاد يأخذ أجرة، لما يأخذ أجرة واجب واجب يؤدي، هنا أهم واجب يؤدي ويأخذ أجرة. أما ارتزاق مثلا لا بأس لسد حاجته. علامة فهم من الارتزاق يعني أجرة يعني وجائز، ولذا هكذا قال فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه. إذا قضاءهم عليه مو واجب عيني بل واجب كفائي. هذا هم أيضا ملاحظة في نفس هذا الكتاب في آخر المقاصد المحرمة يأتي بتفصيل أن أخذ الأجرة على الواجبات جائز أو لا، ويأتي هنا اللي ملتبس في أذان الناس أخذ الأجرة على العبادات يختلف عن المعاملات، ومثلا أخذ الأجرة هم نفس المسألة على بيان الواجبات أو لا الواجبات الأخرى. فهناك يأتي بعض هذه ولو واجب عيني أحيانا أخذ الأجرة لا بد من الحفظ النظام، الطبيب إذا لم يأخذ أجرة وباقي الأعمار البناء الحداد الكلام كل واحد ما يشتغل بعد الناس تقف عن حوائج ميتك بكت، فأخذ الأجرة هناك يقال مستحسن بل قد يكون واجبا لحفظ النظام فيرد ذاك الكلام. أما إجمالا هذه المسألة موجودة، الواجب إذا كفائي يجوز أخذ الأجرة، أما إذا واجب عيني كيف تأخذ أجرة؟ مع ذلك ولو عيني أخذ الأجرة في الواجبات التوصلية جائز. علام أيضا في ذنبه هذا المعنى أخذ الأجرة على الواجب ما يجوز، هذا إذا قضاء واجب عيني الفعل مضوى أحد الآن يحتاج إليه وهذا المشتري فقط متمكن من القضاء يجب عليه عينا ما يأخذ أجرة. أما إذا مشتهدين ما شاء الله كثيرون من البلد إليه روح الآخر الأقام موجود الأقام موجود بس تأتي لي واجب كفائي أنا أخذ أجري، ولكن وهو أيضا يحتاج هم حاجة هذا الشرط الأول، ثانيا واجب كفائي مو واجب عيني. ومنعه يعني منع أخذ الأجري مع غناء أو عدم الغناء عنه بعد انتظار أحد الشرطين، ولعل اعتباره عدم تعين القضاء شيخ يقول قول الأول لعل ما ذكر من الأول، أنا أقول لعل من باب أغني نفسي بسوء الظن على العلامة ما فرق بين الارتزاق والأجرة فقال هذا الكلام. ولعل الوجه الثاني اعتبار عدم تعين القضاء لما تكرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية وحاجته إشكال الشيخ. وبإذا فرض أن الإنسان صار محتاج للواجب العيني وفرض بفرض أنه الجهاد واجب عيني واجب عيني، الناس قليلون إذا أنت من تدخل من هذا المكان ومشكلة على المسلمين فواجب عيني تخرج تمام وخارج، ومحتاج كل يأخذ على الجهاد أجره ما في، ولا واجب عيني وما يجوز أخذ الأجره سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا، الحاجة لا تجوز جواز الأخذ الأجرة، لا تجوز جواز أخذ الأجرة، لا تزور أخذ الأجرة عليها يعني على الواجبات العينية، وإنما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجود ارتزاق من بيت المال. شيخ يشير إلى الارتزاق، ولذا أنا أقول بأنني أسيء الظن بالعلامة، العلامة ما فرق بين الارتزاق وأخذ الأجرة، ولما القاضي محتاج من جهة يجب عليه أن ينظر في حقه وترافعه، من جهة محتاج بيت المال يأخذ ارتزاق من بيت المال فقال يجوز أخذ الأجرة في الواجبات غير العينية ولو كفائية إذا كان محتاجا. فعلى هذا التفسير نحن ما يقوله العلامة، لكن مو مربوط بأخذ الأجرة بل بالارتزاق من بيت المال. وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المانع بصورة الاستغناء كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار المتقدمتين. أنا أظنه هذا الذي ظهور الذي يدعيه الشيخ غير تام، نذكر صريح الرواية، صريح الرواية أن رواية حمار اللي على الاتصال الصحيح والمعتبرة كل شيء غل من الإمام فهو السحت، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب، شوف هذا عن رواية معتبرة صحيحة، ما أصيب من أعمال ولاة أولا، ومنها أجور القضاء، هذه كان يخصص ما استفيد من رواية اللي اسمه حمزة بن عمران كلام، وأجور الفواجر وثمن القرى والنبيل النسك والربا بعد البينين، وأما الغشى في الأحكام يا عمار فبشر بالله العظيم. طب وين هنا يعني محتاج وجوه القضاء؟ محتاج ما بي يعني كل هذا مقعيد الحاجة الفاجرة، إذا محتاجة الأجر تأخذ، غير محتاجة لا ما كنتش. كل هذا حرام حرام ما بقيد الحاجة. كيف فهم الشيخ من هذه الرواية بأنه يقول ظاهر هذه الرواية الحاجة كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار المتقدمتين، رواية يوسف الجابر بعده، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى ثرد امرأة لا تحل له، هذه زنا مطلقة، رجلا خان مع الخيانة إذا أخوه ائتمنه وخان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسأله، ما كله وهو غير محتاج، محتاج غير محتاج ما لي. كيف تأمل الشيخ ووصل إليه؟ أنا ما وصل، أنت إذا وصلت الشيخ إذا وصل بعده مسؤول عن كلامه. ولا مانع من التكسر بالقضاء من جهة وجوب الكفاية، يعني كان نظر العلامة هذه القضاء ولو كان واجبا كفائيا، تكسر بالقضاء عمل محترم ولو واجب كفائي ويجوز أخذ الأجر، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله تعالى. وأما الارتزاق من بيت المال، إلى هنا أثبتنا بأن أخذ القاضي بعنوان الأجر حرام، روايات معتبرة متعددة، وما ذكره بعضهم ناقشنا كلامهم ما نتقبل منه، أما ارتزاق جائز أم لا بلا شك جائز، وروايات واحدة في الارتزاق. ارتزاق فرق كما ذكرت لكم بين الارتزاق وبين الأجر، أجر محدود، الإجارة لابد من ضبط الأجرة، العمل والأجرة لابد من تحديدهما وضبطهما، أما ارتزاق مو مضبوط حسب حاجته، من بيت المال مو من مال شخص معين، وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه مطلقا كيف لو محتاج، الإمام يقول أنا أقرر عليك بأن كل شهر يعطى لك هذا الراتب، لماذا؟ لأنه ولم إذا مو محتاج، لكن هذا يفكر القاضي يوما واحد ذهنه، لأنه أنا أكل يا أتعب شو ما حصلت، وما أقول أسوي نفسي ما أقدر اليوم ما أجي كذا، أما إذا الراتب يرى نفسه ملزماً بأن يأتي من باب هذا المعنى، الإمام يجعل له راتبا بعنوان الارتزاق حسب نظر الإمام، وهذه من الأمور اللي يختلف مع الأجرة، أجرة مضبوطة محتاج مو محتاج بأي حالة مضبوطة، أما هنا نظر الإمام الوالي هو له النظر من بيت المال يعطيه. لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية يأتي نفس هذا الكتاب ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى مالك الأشهر إلى مالك الأشهر من قوله، هذا عهد الإمام مروي بأسناد معتبرة، ومن نفس هذا المضمون في هذا العهد يعرف أن هذا الكلام مو كلام إنسان عادي، هذا كلام الإمام، وافسح له إلى القاضي في البدل ما يزيح علته فتقل معه حاجته إلى الناس، هذا معنى الارتزاق. وفي هذه من اللقاء في هذا البدل من بعضهم ما يشجعون على هذا الكلام، تأذون من الكلام أن فدمر النظر دك بالدك العهد لمالك الأشتر كل من أول آخره مواقع متعددة رأيت استفاد منها ولا تلتقي بنحو الأمور إلى عام يستفاد مو صراحة لكنه إشارات أكو به، من هالمعنى. يقول بعضهم يعيش كافر فلان يقبل فلان يقبل، لكن لو أنا رأيت في العهد هذه إشارات إلى هذا المعنى موجودة. المهم ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل، هذا اللي ذكرت لكم، أو من الجائر لما سيجير من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر، وهذا بتفصيل قد يأتي روايات متعددة عن المضمون موجودة، لأنه هذا من حقهم، وإذا ولو يأخذ من يد السلطان الجائر ما دام يستحق من بيت المال، الإمام رخص لخصوص الشيعي أن يستفيد بهذا المعنى. وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحالة فيه منع من رزق السلطان بما اليوم ذكرنا بمعنيين، إما ليس له أهلية فلذا لا يجوز له أن يأخذك من بيت المال، أو لا، الرواية كانت واضحتان كما قلنا، والشيخ الأخير تقريبا مال إليه لأنه يأخذ على القضاء، على القضاء يعني أجر يعني مقابلة، وأما الارتزاق ما بأي إشكال، وأما الهدية إن شاء الله باكر، والحمد لله رب العالمين.